الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فموضوع الحديث معكم هو كما علمتم قرأتم مواقيت الحج. أما الحج فلا يخفى لله الحمد أنه من العبادات التي شرعها الله لعباده فضلا منه وإحسانا، فإن الأوامر والنواهي نعم من الله على العباد، لأن الله تعالى لا يأمر عباده إلا بما فيه الخير لهم عاجلا وآجلا، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم عاجلا وآجلا. شرع الصلاة وشرع الزكاة وشرع الصيام وشرع الحج وشرع الجهاد وشرع أنواع من العبادات، ولكن بعضها منها ما هو فرائض ومنها ما هو نوافل. حب وقد يسر سبحانه وتعالى على عباده في ما فرض عليهم، فلم يكلفهم ما يحرجهم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالصلوات الخمس فرضها على عباده وكتب على عباده في كل يوم وليله خمس صلوات، وهي في الحقيقه ميسره. لا تكون سكينة إلا على ضعاف الإيمان، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الزكاة كذلك فرض مما رزق عباده قدرا يسيرا، وهو مردود عليه، ولهذا سماه الله قرضا. من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ اذا فهو قرض مردود، وليس بالمثل بل اضعاف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. فجعل من الصلاة ما هو فريضة وما هو تطوع، وكذلك الزكاة والصدقة منها الفريضة ومنها التطوع، وهكذا الصيام فرض على العباد صيام شهر واحد في السنة، ويسر أيضا يسر في الأحكام، وهكذا الحج. لما كان الحج يعني فيه مشار وإسفار وبذل مال وتحمل أخطاء، برحمته أن فرضه في العمر مرة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب وقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج والحج. قال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أعادها الرجل مرات، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة وما زاد. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، ما أمرتكم به، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن حكمته تعالى أن جعل للعبادات مواقيت، يعني أوقات، خصها بما خصها به، والشهور والأيام، الله تعالى هو الذي قدرها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجعل للشهر علامة يعرف بها ألا وهو القمر الهلال. فجعل العبادات مرتبطة بالتوقيت القمري، بالتوقيت القمري الذي يعرف فيه الشهر بطلوع الهلال وبنهايته كذلك البدر المتناقص. قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، يسألونك الناس يسألون عن الأهلة، يعني ما الحكمة منها؟ ما الحكمة من كون القمر هكذا يطرع ويتدرج شيئا فشيئا حتى يكتمنه ثم ينقص شيئا فشيئا؟ يسألونك عن الأهلة، الأهلة عبارة عن يعني الشهور، لأن الشهور تعرف بالأهل، الشهور تعرف بالأهل. فكلما طلع الهلال من جهة المغرب بعد الغروب فهذا مطلع الشهر. قال الله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس هذا عام يوقت الناس فيها يعني وعودهم وديونهم يقدرونها بالشهر، آتيك بعد شهر، آتيك بعد شهرين، آتيك بعد ثلاثة أشهر، أقضيك هذا الدين بعد كذا شهر، بعد كذا سنة، لتعلموا عدد السنين والحساب، نعلم عدد السنين والحساب بهاتين الآيتين بالشمس والقمر، ولكن القمر هو آية الشهر، بها يعرف الشهر ابتداؤه وانتهاؤه، والسنة 12 شهرا من السلطان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. مواقيت للناس، ولم يكن يعرف المسلمون في يعني في تاريخهم إلا الأشهر القمرية، لأنها هي منارة، هي التي علامتها ظاهرة. وعلى أساس ذلك أرخ المسلمون بداية تاريخ الإسلام ابتداء من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله والحج مواقيت للناس ومواقيت للحج، فهذا خصوص بعد عموم، يعني الأهل يعرف بها وقت الحج، يعرف بالأهل وقت الحج. ثم بين سبحانه وتعالى في قوله الحج أشهر معلومات، إذن تعرف أشهر الحج بالأهل، تعرف أشهر الحج بالأهل، الحج أشهر معلومات. قال المفسرون زمن الحج أشهر معلومات، وقت الحج أشهر معلومات، ولا يزال في ذلك إبهام. أشهر معلومات لكنها معروفة، قال الله معلومات معروفة عند أهل الجاهلية وفي الإسلام. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أشهر الحج
شوال
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال بعض العلماء أشهر الحج شوال وذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة ثابت. فهذه مواقيت الحج الزمانية، فللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكاني، ولأعمال الحج أيام معدودة، وله أماكن محدودة. أما أشهر الحج فشوال وذو القعدة وعشر من الحج. قال بعض أهل العلم شهر الحجة كاملا هو من أشهر الحج، لكن من قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة أراد أنها الأشهر التي يمكن فيها الإحرام بالحج، يمكن فيها الإحرام بالحج، يمكن فيها الإحرام بالحج. ففي أشهر الحج شوال يمكن يحرم الإنسان بالحج مفردا أو يحرم قارنا أو يحرم متمتعا. فإذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة بقي، ثم أحرم بالحج صار متمتعا، وإن أحرم مفردا أو قارنا بقي على إحرامه، خصوصا إذا كان معه هدي فحتم عليه البقاء كما هو معلوم، كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وقت الإحرام، فإذا طلع فجر يوم النحر انتهى وقت الإحرام بالحج، وفات الحج على من لم يدرك عرفة، وفات الحج من لم يحرم بالحج، انتهى وقت الإحرام بالحج. فمن لم يكن محرما لا يمكن ان يحرم، ومن كان قد احرم ولم يدرك عرفه قبل طلوع الفجر فاته الحج. هذا معنى ان شوال وذو القعده وعشر من الحجه انها اشهر الحج، معناها انها الاشهر التي يشرع فيها الدخول في الحج والإحرام بالحج. فمن أهل العلم قال إنه لا يجزي لو أحرم إنسان بالحج قبل شوال لم يصح إحرامه. ومنهم من قال إنه ينعم لكنه يحرم. والأظهر هو الأول أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره هذا ميقاته. ومن قال من العلماء إن أشهر الحج ثلاثة شوال ذو القعدة وكامل ذي الحجة ينظر إلى أن أعمال الحج تكون في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم إنه كثيرا ما يقطع على الإنسان مثلا طواف الإفاضة، فشهر ذي الحجة يدخل في عدة أشهر الحج. الحج أشهر هذا جمع، وعلى هذا فلا يجوز تأخير شيء من المناسك عن شهر ذي الحجة. اللهم إلا لعذر. والذي يجري فيه هذا الكلام وهذا الحكم طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو الذي يمكن أن يتأخر، يعني أن يتأخر لبعض الأعذار من مرض أو نفاس، نرى النفس لو نبست ولم تطل طواف الإفاضة فإنها لا بد أن لا تطوف حتى تطهر من نفاسها، وقد تطهر في شهر الحجة وقد لا تطهر إلا في محرم. فالمقصود هذه أشهر الحج. والله سبحانه وتعالى قد خص بعض الشهور بما خصها به، فمن المستقر ومن المعلوم ان الله تعالى خص رمضان بفرض صيامه وفضل قيامه. شهر رمضان ومن التخصيصات الزمانيه تخصيص هذه الاشهر بأحكام وأعمال الحج كما تقدم، شوال ذو القعدة وشهر ذي الحجة. ومن التخصيصات الزمانية أن جعل أربعة أشهر خصها بمزيد حرمة، بحرمة الأشهر الحرم، نص الله عليها في كلامه في كتابه إن عدة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر ما هي الأشهر؟ إنها رجب وشوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال الأشهر السنة اثنا عشر شهر في كتاب الله منها أربعة حرم واحد فرض وهو رجب وثلاثة فرض ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. أما رمضان فليس من الأشهر الحرم، وأما شوال فليس. فنلاحظ إن شوال من أشهر الحج وليس من أشهر من الأشهر الحرم، وذو الحجة من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم، والمحرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. فاجتمع في بعض الشهور خصوصية الحرمة كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم النحر، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وفي كل مرة يسقطون ويقولون حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ أليس ذي الحجة؟ أليست البلدة؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم النحر، في جاركم هذا ذي الحجة، في بلدكم هذا أيضا. فذو الحجة وذو القعدة من أشهر الحج ومن الأشهر الحج، فيجتمع في الوقت الواحد أكثر من حكم وأكثر من خصوصية، وبقية الأشهر مثلا جمادى الأول والثاني وربيع وربيع وصفر ليس لها خصوصية في الشهر، ما لها أحكام مخصوصة تميزها عن بقية الشهور. وهذا يرجع إلى معنى عظيم ألا وهو أن الله تعالى الخالق لكل شيء، هو سبحانه يختار ما يشاء، كما قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ويختار ما يشاء، فهو الخالق لليالي والأيام والأشهر والأعوام، وهو المقدر لها، وهو الذي يختار ويخص ما شاء لما شاء، فاختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة، واختار من الشهور ما تقدم ما ذكرت لكم، شهر رمضان وأشهر الحج والأشهر الحرم. فهو يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء من الزمان والمكان البقاع ومن الأشخاص من الناس من الملائكة، يخلق ما يشاء ويختار. فالله تعالى اختار من البشر، من اختار من الأنبياء والصالحين وأولياء الله المتقين، اختار من الملائكة، اختار من خلقه الملائكة، واختار من الملائكة من شاء، وفضل من شاء على من شاء، فجعل الملائكة متفاضلين وجعل الأنبياء متفاضلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهكذا فاضل سبحانه وتعالى بين الشهور وبين الأيام، فاضل بين الناس، بين الأنبياء، بين المؤمنين فاضل بينهم، فجعل بعضهم أفضل من بعض، وهو الحكيم العليم في خلقه واختياره، له الحكمة البالغة. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذنه، وكلهم على حظ من الاصطفاء. المسلم الذي معه أصل الدين ولو كان ظالما لنفسه فله حظ من الاصطفاء، لأن الله أنها نعمة عظيمة أن يوفق العبد للإسلام. هذه مواقيت قلت إن أشهر الحج من شوال وذو القعدة وذو الحجة
هذه الأيام وهذه الشهور هي وقت الإحرام بالحج، لكن أعمال الحج، الحج له أيام مخصوصة، يقوم الحجاج بها، له مناسك، مناسك هذه المناسك التي هي أعمال الحج هذه جعل الله لها وقتا خاصا، أولها أول أيام الحج، أي أول أيام أعمال الحج، أول أعمال مناسك الحج التي يعني يشترك فيها كل الحجاج، المتمتع والقارن والمفرد كلهم يشتركون بهذه المناسك. هذه المناسك كما تعلمون تبدأ من اليوم الثاني والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فأعمال مناسك الحج إنما تقع في هذه الأيام الستة، هذه أوقات. فإذا غربت الشمس اليوم الثالث عشر انتهت عمل الحج، ولم يبق إلا ما إلا كما ذكرت لكم طواف الإفاضة، خصوصا إذا كان يعني هناك عذر، إلا لا ينبغي تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق. فهذه أعمال، وكل يوم من هذه الأيام الستة له مناسك، له مناسك تخصه. ففي يوم التروية اليوم الثالث يحرم المحلون الذين تحللوا يحرمون بالحج، ويجتمع الجميع بمنى، المتمتع منهم والقارن والمفرد، أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في اليوم الثاني توجه إلى منى ضحى يوم الثالث يوم التروية، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جرح. فهذه أعمال ذلك اليوم وتلك الليلة. في اليوم التاسع العمل فيه هو الذهاب والقصد إلى عرفة، كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لما طلعت الشمس في اليوم التاسع توجه إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بالنظر فنزل بها حتى زغت الشمس، فأتى بطن الوادي وخطب وصلى عليه الصلاة والسلام، ثم أتى موقف ووقف فيه إلى غروب الشمس. فهذا عمل ذلك اليوم. يوم عرفة هو وقت الوقوف بعرفة وما يتبع ذلك، وما يتبع الوقوف قبله أو بعده، ويستمر كما ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر، أعني أنه يستمر وقت الوقوف، يعني فمن جاء في تلك الليلة أدرك، من جاء إلى عرفة في تلك الليلة أدرك، أما من كان واقفا بعرفة فإنه ينتهي من نسكه بعرفة، ينتهي إلى غروب الشمس، كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف بعرفة حتى غربت الشمس وغاب القوس وذهبت الصفرة، فدفع إلى دفع وتوجه إلى مزدلفة ومعه الناس، ولم يدفع أحد قبله، ما دفع ولا جاء فيه ما يدل على الرخصة أنه رخص لأحد أو أن أحد دفع قبل الغروب، ولهذا الصواب أنه لا يجوز الدفع، لا يجوز الدفع من عرفة قبل الغروب. ومن دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دفع لأنه ترك نسكا مهما، على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دفع. ومن عظيم شأن الوقوف إلى الغروب أن من أهل العلم قال إن ذلك ركن، ركن. ومعنى هذا أنه أن من دفع قبل الغروب ولم يرجع فإن حجه لا يصح، هذا معنى كون الوقوف إلى الغروب ركن. وأوسط الأقوال لعله هو الأقرب أنه واجب ينجبر بدم. ثم هذه الليلة، أعني الليلة يوم النهر، هي وقت للإحرام، ويدرك المتأخر يدرك الحج إذا وصل إلى عرفة في تلك الليلة، لكن من كان يعني قد وقف بعرفة فإنه يدفع إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا مقصرا بالعشاء، ويبيت بها أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو نسك ذلك اليوم. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويبقى إلى فجر ذلك اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، ولم يرخص إلا للضعفاء. وفي ذلك اليوم، طبيعة ذلك اليوم، الرسول وقف بمزدلفة عند المشعر حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى ميناء ويبدأ يوم النحر. فيوم النحر الأنساك فيه بعد الوصول إلى ميناء أربعة: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، نحر الهدي بالنسبة لمن معه هدي من متمتع مطالب، الحلق أو التقصير، الطواف طواف الإفاضة، والسعي لمن لم يسعى من قارن ومفرد. فهذه مناسك أو أنساك ذلك اليوم الذي هو يوم النحر. ثم يبقى على الحاج من المناسك المبيت بمنى ورمي الجمرة في اليوم الحادي عشر، يرمي الجمرات الثلاث، واليوم الثاني عشر كذلك. فإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر كذلك رمى الجمرات الثلاث، فإذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر انتهت أعماله. فهذه مواقيت الإحرام بالحج، ومواقيت أعمال ومناسك الحج. واذكروا الله في أيام معدودات، أيام، وجاء تفسيرها بأن أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذكر الله يوم النحر في قوله سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أن الله بريء من المشركين ورسوله يوم الحج الأكبر، أصح ما قيل فيه أنه يوم النحر، لأن في ذلك اليوم أكثر المناسك أو كثير من المناسك، وفيه الفراغ من النسك والتحلل
الأول والثاني
هذا ما يتعلق بمواقيت الحج الزمانية
وهناك مواقيت مكانية صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد القرن ولأهل اليمن لم هن لهن ولمن أتى عليهن من حيث من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة هذه المواقيت المكانية ما معناها؟ معناها إنها الأمثلة التي يحرم بها من أراد الحج أو العمرة فمن جاء إلى مكة يريد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الأمثلة إلا محرما لا يجوز أن يتحج هذا مكان الإحرام ويقال له الإهلال كما قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من حليفة ويهل أهل نجد من طرف ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من يلد والإهلال رفع الصوت بالتلبية الذي هو شعار المحرم شعار الدخول في النسر حجا كان أو عمرة فالإنسان وهو قادم مسافر ينوي الحج أو يبيعه ولا يكون بهذا محرما حتى إذا وصل للميقات وفعل ما يشرع له فعله فإنه ينوي الدخول في النسك ينوي الشروع معلنا ذلك بالتلبية فهذا هو الإحرام يصير الإنسان محرما بالتلبية مع نية الدخول في العبادة يصير الإنسان محرما وليس المحرم هو من لبس إزار وردة بس لا قد يلبس الإنسان إزار وردة وهو حلق ما نوى نسك ولا قد يخرج من زكاة أو بعيد إذا وردة يلبس بعض الناس في كل وقت فمن نوى الدخول للنسك ولبى صار مسلما فإن كان قد استعد ولبس الإزار والرداء فهذا أحسن وإن قدر أنه لبى وعليه ثيابه صار مسلما وعليه خلع الثياب المحتاجة كالقميص والسراويل وما على رأسه من ملابس من عمامة أو غترة أو غير ذلك هذه المواقيت المكانية هذه الأربعة المشهورة التي يمر بها الناس قديما وحديثا هن مواقيت لأهل تلك البلاد ولمن مر عليها من غير أهل فأنت في الرياض لو رحت للمدينة وأردت تعد من هناك فميقاتك ذو الحليفة يجب عليك أن تحرم من ذي الحليفة وإذا جاء الواحد من المدينة إلى الرياض ومضى إلى الحجاز من جهة الطائف فإنه يحرم من السير ميقاته ميقات أهل المدينة هو هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وكما قلنا إنه تعالى يخلق ما كما أخبر تعالى أنه يخلق ما يشاء ويختار وأنه اختار من الزمان من الأشهر والأيام ما شاء كذلك الأمثل فالله تعالى اختار الكعبة، اختار البقعة بقعة الكعبة الكعبة، وشرع وأمر خليله إبراهيم أن يبني هناك بيتا ويدعو الناس لحجه، فدعا إليه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ثم جعل كل ما حول الكعبة حرما في مسافات متفاوتة.
الحرم
أو البلد الحرام والمسجد الحرام هذا من اختيار من الله، وجعل يعني ما معنى أنه حرم؟ لأن الله حرم فيه ما لم يحرم في غيره، كما أن الإحرام يوجب محظورات ويوجب تحريمات لا تكون ولا تلزم المحل الحلال، فإذا الإنسان دخل في النسك حرمت عليه أشياء وهي المحظورات التسعة، وكذلك الحرم تحرم فيه أشياء كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيها دم ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يقتل خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلها أحكام تخصها وفضلها سبحانه وتعالى. ومن تفضيلها أن شرع الإحرام لمن قدم لحج أو عمرة فعليه أن يحرم من مكة، يعني عن مكة بمسافة، وأبعد المواقيت هو ذو الحليفة، يبعد عن الحرم مراحل، تسع مراحل حسب التقدير القديم، والآن يعني هو أبعد المواقف. وأما قرن المنازل ومعروف، وكذلك هي لبلب والسعدية فليست من بعيدة، وكذلك جحفة لعلها أبعد من ذلك قليلا. أما من كان دون هذه المواطن فإذا أراد الحج، من أراد الحج أو العمرة وهو دون هذه المواطن فيحرم من بيته هو ميقاته، يحرم من منزله ويمشي، فأهل جدة يحرمون من جدة مقيمون، أما القادمون لا، فلا يحرمون من جدة، يحرمون من مواقيتهم بحسب حالهم وبعدد طرقهم وجهات مقدمهم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك، أي دون هذه المواقيت، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون من مكة، قال العلماء يحرمون للحج من مكة، هذا واضح ولا إشكال فيه، كل يحرم من مكانه في مكة، وكذلك والحرم كله حكمه واحد، كل من كان في الحرم فإنه يحرم من الحج من مكانه. أما العمرة لا بد من الخروج، الإنسان يعني أراد أن يحرم بعمرة وهو مقيم بمكة أو هو نازل بمكة فلا تصح له العمرة حتى يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى الحل. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما لم تتمكن من عمرتها التي أحرمت بها مع الناس بسبب ما حصل لها من الحيض صار في نفسها. فاستأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يحذرها من التنعيم فأحرمت منه. فأخذ العلماء من ذلك أن أهل مكة لا يحرمون للعمرة من بيوتهم، لا لابد أن يخرجوا. وفي خروج أهل مكة للعمرة يا كلام يا أهل العلم، منهم من لا يستحب ذلك أو يعده مكروها، لكن لو سافر المكي سافر هنا وهناك وقدر يحرم من البيوت كغيره. فسبحان الذي شرع الشرائع وأحكم الأحكام سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وذكر الله كثيرا من أحكام الحج، ذكرها في آيات من سورة البقرة وسورة الحج، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج في حجة الوداع، فقد حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة حجة الوداع التي ودع فيها الناس، ولم يعش بعدها إلا أقل من 3 أشهر صلى الله عليه وسلم. فعلم النحل مناسك وقال لتأخذوا مناسككم أو خذوا عني مناسككم، فتعلم الصحابة مناسك الحج من بالتأسي به والاقتداء به وتحري سيرته عليه الصلاة والسلام. فعلم الناس المناسك في تلك الحجة، علمهم إياها تعليما قوليا وفعليا، كما قال مثل ذلك في الصلاة لما وفد إليه بعض المسلمين وشاهدوا صلاته وتعلموا وأرادوا الرجوع إلى أهلهم، قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا كله تحقيق لقوله سبحانه وتعالى في البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن، فالرسول يفسر القرآن بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم. وقد حفظ الله كتابه وسنة نبيه حفظا لهذا الدين تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تبقى حجة الله قائمة على الخلق. فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله لها غير ذلك حملة، ولها مبلغون يبلغونها ويؤدونها ويعلمونها ويعملون بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من حملة أهل الدين والعاملين به، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. فضيلة الشيخ، هنا بعض الأسئلة، يقول أول سائل فيها: لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم، وهل المعصية في هذه الأشهر أعظم من الشهور الباقية؟
نعم نعم، الجواب نعم، فلا تظنوا فيهن أنفسكم، فهذه الأشهر لها أحكام تخصها، ومنها أن المعصية فيها أغلظ تحريما من غيرها، كما في يعني فالإثم يزيد والسيئات تعظم بحرمة الزمان وحرمة المكان، كما أن المعصية في الحرم أعظم منها في غيره، كذلك المعصية في الأشهر الحرم أعظم منها في غيرها. نعم.
وماذا يجب علينا أن نعمل فيها من الطاعات؟
نترى الصدى يضيع الصوت. وماذا نعمل
للطاعات؟
ما فيها، ما ليس لها خصوصيات إلا أشياء، يعني الحكم الذي جاء ذكره في القرآن تحريم ابتداء القتال، تحريم ابتداء القتال فيها، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل هو باطل أو منسوخ، والصحيح أنه باطل ابتداء القتال، قتال الكفار، ولا أحكام مثل المحرم، يعني جاء في الحديث الصحيح أن يعني ما من شهر يعني أحب أفضل من، يعني معناه أنه يشرع صيامه عن الشهر المحرم، وفيه يوم عاشوراء كله معروف، فليس لها يعني خصوصية أحكام وعبادات مخصوصة. شهر الحج فيه الأشهر، فيه العشر، عشر ذي الحجة، ولها فضيلة خاصة، عشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أستدين لكي يؤدي فريضة الحج؟
ما أدري، الصدق تعال جرب يسمع.
يقول هل يجوز أن أستدين لكي يؤدي،
أبعد عن الآخر اللاطف، أبعد ما أسمع، أبعد عن
الآخر. يقول هل يجوز أن أستدين لكي يؤدي فريضة الحج؟
تستدين؟
لا
لا، لا يجب عليك الحج ما دام ما عندك شيء، فإن كان عندك دخل وعندك إيراد مستقبل واستدنت فلا بأس إن شاء الله، وليس هذا بواجب عليك. نعم.
يقول السائل هل كم يبلغ الوقت الذي يدرك به الحاج المبيت بمنى ويجوز له الخروج بعده من منى؟
هو المبيت يقول أهل العلم إنه يعني معظم الوقت، يعني أكثر الوقت من يعني مع إذا بقي الإنسان إلى بعد نصف الليل، أو إنه جاء كذلك في آخر الليل يعني وبات، الشيء اللي يصدق عليه إنه بات مبيت مبيت، وليس لهذا توقيت يعني تحديد معلوم شرعا، إنما ما يصدق عليه أنه مبيت فهو المجزئ. نعم.
هنا يقول السائل إذا حال بين الحاج والدخول إلى منى الزحام بعد طواف الإفاضة في مكة فماذا يلزم الحاج؟
ما يلزم شيء، معذور. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص اعتاد صيام الأيام البيض، هل يجوز صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر؟
لا لا لا، ما في الثالث عشر، لا الرابع عشر خارج عن أيام التشريق، الرابع عشر لا، هو اللي فيه السؤال والإشكال الثالث عشر، لأنه آخر أيام التشريق وهو أول أيام البيض. نعم.
ولا يقول أنا رجل بالغ، أنا بالغ وأريد الحج لكني خائف.
لكنك
خائف؟
خائف، توكل على الله ولا تخف، ومما يعينك أن تختار لك رفقة قد يعني جربوا وعندهم معرفة يعينونك ويرشدونك، من طلبة العلم ومن الناس الطيبين الذين يعينونك على الخير ويدلونك عليه. نعم.
هنا يقول: من كان يريد الحج أو العمرة وسيمر على ميقاتين، فهل له أن يؤخر الإحرام حتى الميقات الثاني؟
ما الصورة؟ لازم تحدد، لازم تحدد نعرف كيف، مثل ماذا؟ نعم غيره.
ويقول السائل: أريد أن أحج متمتعا، فهل يلزم أن أذبح داخل مكة؟
يعني يقول مثلا لو جاء واحد من اليمن له عرض بالطائف، رايح للطائف بغرض، يحرم من ميقات على الطائف ولو مر بميقات، لأنه هو في مسيرة لم يقصد إلى مكة، قاصد للطائف بشأن، فيحرم من ميقات من السير. أما إنسان يأتي يمر بميقات ورايح يروح يلف للميقات الثاني من أجل يعني مجرد للتخفف أو شيء من هذا القبيل، لا لا بد يحرم من ميقاته الأصلي. نعم.
أذن شيخ.
شلون؟
أذان. الأذان. يؤذن
الله. إيه إيه هذا. نعم. نعم.
نعم. يقول السائل: عزمت على الحج هذه السنة أنا ووالدتي، وجمعت مبلغا من المال بقدر ما يكفي حجنا، وعلمت أن والدتي أن عليها علمة وعلمت أن والدتي عليها دين، فهل تحج معي أم لا مع العلم أن أبي حي؟
تحج معك إن شاء الله ويقضى الدين بعد ذلك. الدين ما يمنع، يمنع وجوب الدين يمنع وجوب الحج، ولا يمنع الحج إلا إذا كان ليس له يعني وفاء، وأهل الدين يطالبون به ويريدون حقوقهم فيقدم، يعني يقضى الدين. أما إذا كانت مثل الديون التي على كثير من الناس لهم دخل ولله الحمد، أو أنه ديون مقسطة يسددونها تدريجيا، فهذا كل ذلك لا يمنع من الحج. الدين إنما يمنع وجوب الحج إذا كان الإنسان عليه دين ولا عنده يعني مبلغ آخر يحج به، فهذا لا يجب عليه الحج. الحمد لله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هنا سائل شخص يقول: كلمة شيخنا توجهها الذين يؤجرون الحج في كل عام، علما أن لديهم المال والمقدرة ومع ذلك يؤجلون الحج.
يؤجلون الحج. يجب أن يهتم المسلم بالمبادرة إليه. الله تعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض. سارعوا، مسارع. قد جاءت الأحاديث في الأمر بالمبادرة إلى الحج، فما في الحديث: من أراد الحج فليتعجل، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له فليتعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له، يعرض له المرض، يعرض له الفقر، يمكن أن يكون مستطيع الآن وفي العام القادم لا يستطيع. ومن العجب أن بعض من يسوف في الحج تجده يسافر أسفارا كثيرة هنا وهنا لمختلف حاجاته وللمتعة والنزهة، والحج ولله الحمد الآن فيه ولله الحمد رفاهية وتيسيرات وأمور، وإن كان فيه مشقة، والوقت محدود، وقت الحج الآن محدود، كم عد من اليوم الشاد، كل المدة 6 أيام أو 7 أيام على الأكثر، وقد تكون أقل. نعم.
هل يجوز للحاج المفرد أن يسعى سعي الحج عند قدومه من بلده بدون طواف القدوم؟
من
حاج؟ هل يجوز للحاج المفرد أن يسعى سعي الحج عند قدومه من بلده؟
يسعى يطوف للقدوم ويسعى يطوف للقدوم ويسعى ويكفي هذا السعي عن أن يسعي مرة أخرى خلاص، إنما يبقى على طواف الإفاضة. نعم.
لأنه يرى أن طواف القدوم سنة.
لا، القدوم سنة لكن يفعله، والسعي لابد أن يقوم بعد طواف.
وما الحكم لمن فعل ذلك؟
هذا لابد من السؤال، لابد من السؤال عن حاله وملابسات الوقت. يسأل مباشرة إن شاء الله. نعم.
ما حكم تعدد العمرة؟ ما حكم تعدد العمرة قبل الإحرام بالحج؟ ومن أين يحرم بالعمرة الثانية؟
من حج متمتعا يحرم من الميقات، ولا ينبغي له أن يعتمر مرة أخرى، ما ينبغي. الرسول والصحابة لم يكرروا العمرة. أما العمرة في السنة يمكن حج يعتمر الإنسان مرات، يسافر من بلده من وطنه من مكانه قرب مكة ويعتمر. أما أنه يكرر العمرة، يقدم بعمرة أو يقدم من الحج ثم يذهب يكرر، هذا لا يعرف من سيرة السلف الصالح. نعم.
السلام عليكم. قل هل وضع بعض الدبابيس في الإحرام؟
هل وضع
بعض
الدبابيس أو المشابك يعني حلال مشابك زين
لكي تمسك بالإزار؟
لا حرج إن شاء الله. نعم. نعم.
صلى الله عليه. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟
والله يجوز، كثير من أهل العلم يقول يجوز، لكن ينوي طواف الإفاضة. ينوي طواف الإفاضة ويغنيه ويكفيه عن طواف الوداع. وإن طاف للإفاضة قبل ثم عند خروج طاف الوداع فهذا أفضل وأكمل. نعم.
صلى الله عليك. هل يجوز الحج بدون تصريح؟ وهل إن حججت آثم في حجي؟
هذا تسأل عنه مباشرة. نعم.
هنا يقول: نويت الحج هذا العام ولكن والدي رفض ذلك وقال أجله إلى العام القادم، فهل يجوز ذلك مع أني أستطيع الحج؟
ما له حق والدك، ما له حق يمنعك من حج الفريضة، فحاول إقناعه، حاول إقناعه بأن هذه فريضة الإسلام، وأن حاول إقناعه وسيرضى بإذن الله. الله يهديه. نعم.
صلى الله عليك. ما حكم من لم يبدأ حجه بيوم التروية؟
من لم
يبدأ الحج يوم التروية؟
الحج صحيح، لأن المبيت بمنى ليلة التاسع المعروف عند أهل العلم أن ذلك سنة ومن كمال الحج ولا أثر له، يعني ليس بواجب، لا يترتب عليه واجب أو كفارة. نعم.
ما حكم من قبل زوجته وأنزل ولم يجامع وهو حاج، وماذا عليه؟
يقول أهل العلم: إذا كان قبل التحلل الأول فعليه بدنة، يذبح بدنة ويتصدق بها. نعم.
أحسن الله إليك. الحائض والنفساء لم يطوفوا طواف الإفاضة، فماذا عليهم؟
عليهن الطواف بعد الطهر، عليهن الطواف بعد الطهر. ومن كان لا يمكنها البقاء إن كانت في حدود المملكة تذهب وترجع، ومن كانت خارج المملكة فهذه نسأل وتسأل إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليك. يقول: حاج متمتع بعد العمرة ذهب إلى جدة، ثم ليلة الثامن توجه إلى مكة. حاج متمتع بعد العمرة ذهب إلى جدة.
نعم.
ثم ليلة الثامن توجه إلى مكة وكان لابسا للمخيط، فأحرم بالحج من مكة ضحى يوم الثامن، فهل يلزمه الإحرام من جدة
هذا هو الظاهر انه يلزم الاعراب من جدة. نعم، لانه في تحركه من جدة، في تحركه من جدة ويقصد مكة للحج، فكان الذي ينبغي له ان يحرم من جدة. نعم.
صلى الله عليك. من حج قبل حج، يقول حججت قبل سنتين ولا اعلم هل طفت طواف الإفاضة ام لا.
خلك طفت ان شاء الله. لعلك نسيت، وهذه يعني وسوسة ما ينفع. الأصل والأغلب الذي يغلب على الظن إنك طفت إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليه. هل يجوز لي أن أحج عن شخص مات رحمه الله بمبلغ من المال قد أوصى به أن يحج عنه به، وهل أدعو لنفسي أم أختصه في جميع أعمال الحج؟
لا أدعو لنفسك ولأهلك ولأقاربك ولوالديك ولمن حججت عنه، واقصد بحجك الإحسان إلى هذا الميت، ولا يكن همك المال الذي تعطاه. المال الذي تعطاه استعن به على ما يلزمك في الحج من النفقة والتبعات وخدمات. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: حججت في إحدى السنوات وعند المبيت في مزدلفة نمت، ولكن أصبحت وأنا جنب ولم أغتسل، وكان زحام شديد على دورات المياه، ولم أستطع أن أخبر من معي لأني استحيت، واغتسلت في حوالي الساعة 9 صباحا وقضيت الصلاة، فهل علي شيء؟
ما عليك شيء الآن، ما عليك شيء، لكن كان المفروض لما لم يتيسر لك يعني فعلا تعذر عليك الاغتسال في الوقت، واجبك أن تتيمم وتصلي، تتيمم وتصلي لعدم الماء، لأن الماء بالنسبة لك في هذا الظرف معدوم لما ذكرت من الزحام على دورات المياه. وأما قولك استحييت فلا أدري، لو أخبرتهم هل يستطيع يمكنهم أن يوفروا لك الماء والذي تتمكن به من الاغتسال؟ لكن يظهر من سؤالك أنك غير مستطيع للغسل نظرا للزحام، والآن ليس عليك، الحمد لله اغتسلت وصليت. نعم.
من أراد الحج وعليه دم لترك واجب في العمرة، فهل يحج أو يبدأ بالدم ثم يحج؟
يحج يحج، الدم متى ما تيسر له فعل. نعم.
صلى الله عليه. ما حكم من يبيت ليالي منى في مخيمات تقع بمزدلفة، والعذر هو الزحام بين المخيمات، وبالاستطاعة المبيت بمنى؟
من استطاع وتيسر له أن يبيت بمنى بدون حرج بات بها، وإلا يبيت حيث شاء. نعم.
يقول السائل: لقد بعت أرضا بمبلغ 100,000 ريال والآن نقصت وأصبحت 53,000 لأنني أصرف منها، هل أخرج زكاة 100 أو 53 الحالية لأنني أريد الحج ومحتار؟
لا، أخرج زكاة ما حال عليه الحول. هل حال الحول على هذه 100؟ وهل الأرض كانت تجارية أم كانت كنية ثم بعتها للحاجة؟ إن كانت كنية وبعتها للحاجة فحول هذه الدراهم يبدأ من بيعها من قبضة الثمن، وإن كانت أصلا هي تجارية فحولها لابد أن يكون معروف لك وأنك تزكيها كل سنة. فهذا المبلغ إن كان اللي معك حال عليه الحول فزكه، وما لم يحل عليه الحول لا تجب فيه الزكاة. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: هل طواف الإفاضة من أركان الحج؟
أجل، نعم، طواف الإفاضة من أركان الحج. نعم.
يقول: هل من الأفضل أن يحج الإنسان لوحده أو يحج مع والديه مع أنهما قد حج حجة الإسلام؟
إذا كان يريد الحج فحج معهم، إذا كان يريد الحج فحج معهم، تبرهما وتعينهما وتحسن إليهما وتتعاونون على أموركم. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: إذا ذهب شخص إلى مدينة ليس لها ميقات وهم يحرمون من منازلهم، فهل لهذا القادم أن يحرم من بيته؟
ومن اللي هذا من أين جاء ولماذا جاء؟ نعم.
صلى الله عليك.
ما المقصود بساكني المسجد الحرام كما ورد في الآية؟
حاضري 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 الآية ذلك العجل سبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. حاضر المسجد الحرام أظهر ما قيل فيه أنهم أهل مكة وما دون مسافة القصر فهم حاضر المسجد الحرام. يعني حسب المشهور من كلام أهل العلم يعني ما دون 80 كيلو من أي جهة. نعم.
ما هو أفضل الأنساك ثلاثة؟
معه في التمتع إلا من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران. لكن إذا كان الإنسان اعتمر مثلا في أشهر الحج أو اعتمر في رمضان أو اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى أهله فلعل الأولى أن يحرم مفرد لأن هذا أيسر له وعلى غيره أيسر عليه وعلى الناس. نعم.
صلى الله عليك. هنا سائل يقول لي قريبة صغيرة في السن عمرها تقريبا 13 سنة تلبس البنطال والعباءة المخصرة فماذا أعمل لها مع أنها والله بعض الأحيان أنفتن بها مع صغره مع أني كلمت أخاها ولكن دون جدوى فهل أزجرها إذا أتت إلينا على الأقل لا تلبسه أمامنا أم إذا زارونا أم ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟
ناصح وليها وناصح أهلها يربونها ويعلمونها ويلزمونها بالاحتشام وتجنب الملابس الفاتنة الضيقة والمزركشة وما إلى ذلك. ناصحهم وإذا كان لك سلطان في بيتك وأنت صاحب البيت فقل لا نسمح أن تأتي بنتكم وهي بهذا الشكل. أما إذا لم يكن لك سلطان أنت ولد في بيت أبيك وأهلك فالسلطة والمسؤولية تكون على الوالد. نعم.
صلى الله عليك. يقول الشيخ حفظك الله آخر سؤال يقول يا شيخ حفظك الله أعرف أشخاص يكلمون فتيات فماذا أعمل؟ هل أنصحهم فقط أم أنصحهم وأبلغ الهيئة عنهم جزاكم الله خيرا؟
الله يظهر نصيحتهم أجدى لعلها تبلغ عقولهم وتأثرهم بالنصيحة أجدى لهم من استعمال يعني القوة. لعل هذا أجدى. نصيحهم بالتي أحسن ذكرهم بالله وذكرهم يعني بخطر هذه الأعمال وما فيها من الفساد وهل يرضى الواحد أن يعاكس أخته ومحارمه أحد من الناس أم الناس آتي إلى الناس ما تحب أن يؤتوا إليك. فالمناصحة لعلها أجدى. والله
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.